الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل وبغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه، أو له أي ادعى الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع، وتقدم في الرهن قاعدة ذلك. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة؟ وهو قول إسحاق وغيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح: ولا يعرف له مخالف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الوكالة: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل بغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوه. هذه مسألة واضحة، إذا ادعى الرد للورثة لم يقبل قوله. لماذا؟ لأنهم لم يأتمنوا، الذي تمنه هو الموكل وقد مات، والورثة لم يوكلوه ولم يأتمنوه، فلا بد أن يشهد إذا رده عليهم. فيعني عندنا التلف وعندنا الرد، في فرق بين التلف وبين الرد. التلف كما تقدم إذا تلف الشيء في يد الشخص فإنه إذا كان قبضه بإذن من المالك سواء بجعل أو بغير جعل فإنه يقبل ولا لا يقبل قوله في التلف، إلا إن ادعى أمرا ظاهرا فإنه يطالب بإقامة البينة على هذا الأمر، ثم يقبل قوله أن هذا الشيء تلف في من تلف. إذن التلف أسهل من الرد، لأن التلف ما فيه الدعوة على الغير، والآن يخبر خبرا محضا، قل هذا تلف من غير تعدي ولا تفريط، هذا مجرد خبر. لكن الرد يدعي على غيره، يقول أعطيتك إياه، هذه أصعب، ولذلك فيها تفصيل. إن كان له مصلحة كالإجارة أو العارية أو ما شابه ذلك فإنه لا يقبل لأنه يدعي على غيره، فلا تقبل دعواه على غيره إلا ببينة. إذا أنكر يحلف صاحب المتاع ثم يغرم الذي يدعي الرد، لابد من بينة لأنه متهم يدعي على غيره، والأصل أنه أن القول قول المنكر مع يمينه. أما إذا كان ليس له مصلحة يعني مثل الأمين فإنه هنا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه مؤتمن ومع المحسن من سبيل، وهذا الشخص ما أعطاه هذا الأمر أو هذا الشيء إلا وهو أمين عنده، قال خذ هذا المال احفظه عندك أمانة، ثم جاء يطلبه بعدين ثم اختلفوا قال رددت عليك، وهذا صاحب المال ينكر الرد يقبل قول المودع. لماذا؟ لأنه أمين. نقول أنت مؤتمن، كيف تأتمن؟ ما أعطيته مالك إلا وهو أمين عندك، الذي سيودع سيبحث عن أمين، لن يعطي ماله، لن يضع ماله إلا عند أمين. كيف يأتي بعد ذلك يقول يكذب؟ قل أنت الآن تناقض نفسك بنفسك، بالأمس تعطيه المال، لسان حالك الآن يقول إنه أمين وإلا لم تعطه، ثم بعد ذلك تقول إنه يكذب، ما يقبل هذا. فهو محسن وأمين فيقبل قوله في الرد ولو ادعى على غيره. أما إذا كان له مصلحة فإنه متهم، سواء كان إجارة أو وكالة بجعل أو ما شابه ذلك، قال رددت عليك، نقول لا، أثبت أنك رددته، لابد أن يثبت، ولذلك لابد من الإشهاد. إذا خاف أن ينكر كان الشيء ثمينا فإنه يشهد عليه، هذا هو الأولى أن يشهد عليه. الله تعالى يقول فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني ولي اليتيم له مصلحة في الغالب أنه له مصلحة، فليأكل بمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فله مصلحة من مال اليتيم يأكل بالمعروف إذا كان فقيرا. فجاء الأمر مطلقا بالإشهاد لأنه ليس مجرد أمين فقط، لأن الوكيل ولي اليتيم حاله محتملة، قد ليس أمينا محضا، قد يحتاج ويأكل. فلما صار ولي الأمين هكذا وهكذا أمر بالإشهاد مطلقا، وأنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينه. إذن هذا تفصيل المسألة كما ذكر المؤلف أنه تقدم في الرهن. قال وإن دعا الرد لورثة الموكل مطلقا أي بجعل بغير جعل لم يقبل قوله لأنهم لم يأتمنوا، أو له أي دعا الرد للموكل وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لأن في قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير، ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعا لأنه قبض المال لنفع مالكه كالمودع. وهذا يتقدم في الرهن قاعدة ذلك، ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لازمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق، وإن قال بيع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع ولو الزيادة. نص عليه. هذه تقع كثيرا، يقول شخص يأتي إلى صاحب مكتب العقار يقول هذا بيتي إن جاب مليون فما زاد فهو لك، ثم يجيب مليون ونصف ثم يدعي الغبن، يقول أنا ما علمت ما توقعت يجيبك، أنا ظنيت أنه ما يجيب إلا مليون، ولو يعني ما قصتي ما يمكن أن تأخذ نصف مليون على مجرد بيع من سعيك، لو حسبناه يجي كم في نصف المئة يعني كم تطلع 25,000 والآن بيجيك 500,000، هذا غبن، أنا ما توقعت أنه يجيب مليون ونصف. هذه تقع كثيرا، يصير فيها خصام مشاكل، فهل يؤخذ بما قال المؤلف على إطلاقه، وأنه إذا قال بيعه بكذا فزاد فما زاد فهو له مطلقا، ولا نقول فيها تفصيل لأن هذا غبن ظاهر، باع البيت بمليون ونصف يعني زاد زيادة كثيرة، ويعلم من ظاهر الحال أن صاحب السلعة ما رضي بأخذ هذا المال الكثير، لأنه ما ظن أنه يجيب مليون ومية ومئتين ثلاثمية، وقال هذا بدل السعي، ولا أظن أنه يجيب أكثر من مليون ومئتين ثلاثمية أربعمية، يقول لو جاب أكثر فهو بتعبه لأنه حرص واجتهد وبحث وكذا، وحتى زاد قليلا وصل لأربعمية أربعين أو خمسين وكذا، لكن إذا وصل مليون ونصف هنا يتغير حال صاحب البيت ويدعي الغبن. فعند القول الثاني في هذه المسألة أنه ينظر في حال صاحب السلعة الموكل، إن كان يعرف الأسعار ولكن واجتهد الوكيل وزاد باجتهاد الوكيل، وإلا فالأسعار يعني مقاربة ولم يغبن، ينفذ هذا ويستحق الزيادة كما ذكر المؤلف. أما إذا كان صاحب السلعة جاهلا بالأسعار أو كان بعيد العهد عن السوق، يعني غائب عن العقار له سنة أو سنتين أو كذا، وحصل يعني غلاء من شهر وشهرين كما يحصل في بعض الأحيان، يصير فيه يعني أوقات يزيد في العقار لسبب أو لآخر، وهذا ما عرف الزيادة، ظن أن السوق على ما هو عليه قبل ستة أشهر أو سنة، وأن البيت في ذلك الوقت لا يساوي لمليون، يزيد شيئا قليل، فهنا نقول هو مغبون مثل الغبن، هذا نوع من أنواع الغبن، ولا فرق بين هذه الصورة وبين أن يبيعه هو بمليون ويساوي مليون ونصف مثلا، هو مغبون، سواء كان هو البائع غبنه المشتري أو غبنه الوكيل، فلا فرق بين هذا وهذا. فالأقرب هو التفصيل، إذا كان يعرف الأسعار ولم يغبن يعني ما تغيرت الأسعار فقوله نافذ وليس له الرجوع مهما زاد، وإذا كان جاهل بالأسعار ما الأصل، إنسان غريب ما يعرف الأسعار أصلا أو يعرف الأسعار لكن تغيرت وادعى الغبن فإنه يقبل ويعطى هذا الوكيل ما يستحقه، يعني مثل سعي الناس الذي المعروف، هذا نوع من الغبن.
قال رحمه الله: ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق، وإن كذبه لم يستحلف وإن كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة، إذ لا يقضى عليه بالنكول.
يعني هذه مسألة تحتاج إلى يعني تصوير. يقول: ومن عليه حق، يعني هذا زيد من الناس عليه حق لعمر، عمر زيد صاحب الحق، وعمر هو الذي عليه الحق، زيد صاحب الحق وعمر هو اللي عليه الحق. ثم جاء إنسان يعني ثالث، جاء خالد إلى من؟ إلى عمر هو اللي عليه الحق، جاء خالد إلى عمر وقال: قد وكلني زيد في قبض دينه أو ماله الذي عندك. واضح الصورة مثلا الآن؟ طيب، إيش يقول المؤلف؟ يقول: من عليه حق، هذا عمر، فادعى إنسان، من هو المدعي الآن؟ خالد، أنه وكيل ربه، وكيل من؟ وكيل زيد، في قبضه فصدقه. من اللي صدق؟ ها، عمر الآن يصدق خالدا، يقول: أنا أنت ثقة عندي. قال: أنا وكيل زيد. قال: نعم أنا أصدقه لأنك معروف ثقة عندي. لم يلزمه دفعه إليه. قال: أنا ما أكذبك لكن ما أعطيك. خالد يقول: أنا وكيل زيد، أعطني 1000 ريال الذي يطلبك زيد. يقول: أنت عندي ثقة ولكن لا أعطيك. لماذا؟ قال: لأنه لا يبرأ به لجواز إنكار رب الحق اللي هو زيد. لو أن الحين خالد أخذ 1000 من عمر ودفع إلى زيد، ثم جاء زيد ولقي عمرا وقال: أعطني 1000 الذي عندك. قال: أعطيته وكيلك خالد. قال: أبدا، أنا موكلت أحد. هل يلزم زيد الآن إقرار خالد عليه؟ ما يلزمه. يعني إما أن يقر زيد أنه وكل خالد أو إيش، أو يقيم عمر بينة أن زيدا وكل خالدا. أما يقول خالد كذب علي، أنا ما وكلت خالد، ولا هل أعطيتك ورقة ولا شهود ولا كذا خالد وكيلي؟ أبدا، أنا ما وكلت أحدا، خالد كذب علي، أنا من المسؤول عن كذب خالد. طيب، وش الحكم الآن؟ يلزم عمر أن يؤدي 1000 مرة ثانية إلى زيد، ثم إيش؟ ثم يطالب خالدا. زيد ما له علاقة الآن. قال: أنت أعطيه الآن 1000 اللي عليه لأنك ما دفعته له، أنت أعطيته خالد، وخالد ما له علاقة الآن بزيد. زيد ينكر العلاقة بينهما، فخالد هو الذي الآن كذب عليك يا عمر، فأعطي زيدا حقه ثم طالب خالدا. إذن عمرو يقول: من الأصل أنا لن أدخل في هذا، من الأصل أثبت يا عمرو، أثبت يا خالد أنك وكيل زيد، هتبينه أنك وكيل زيد وأنا أعطيك. أما أن أقبل دعواك، أن صادق عندي لكن ما أثق بزيد. زيد هذا يمكن ينكر هذه الوكالة، ثم يجب علي أن أدفع إليه مرة أخرى. فإن أنكره لم يستحلف، لأنه لا يقضى عليه. إذا أقر عمرو، هل يدفع؟ يلزمه الدفع؟ ها، ما يلزمه. طب إذا أنكر، هل يستحلف؟ لا، ما في فائدة، حتى لو أقر لا يطالب بالدفع، فلا فائدة من التحليف، لأن من لا يقضى عليه بالإقرار لا يطالب باليمين، لأنه لا فائدة من اليمين. هذا يدل على دقة الفقهاء رحمه الله في مثل تصوير هذه المسائل، لأن هذه قد يقال مسائل دقيقة ونادرة ومتى تحصل كذا، لكن الفقهاء كما هو معروف عنهم عندهم دقة في التفصيل وتفريع المسائل، لأنها لابد أن تكون وقعت هذه وصار فيها يعني خلاف وكذا، فذكروها وبينوا الأحكام حتى يعرفها الناس ولا يدخلوا في مثل هذه فلا يدخلون في مثل هذه المعاملات. وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه، الآن تغيرت الصورة ولا لمقرنا.
قال رحمه الله: وإن ادعى موته أي موت رب الحق وأنه وارثه لزمه دفعه، أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له لإقراره له بالحق، وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث. وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه أو لا يعلم موت رب الحق، لأنه من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه.
من هذه الصورة ثانية، وإن ادعى خالد الآن يدعي أن أنه هو الوارث، يعني هذا المدعي الآن يقول مات صاحب الحق وأنا وارثه إما ابن أو غيره، إذا الآن يدعي أنه وارث. قل أنت زيد يطلبك 1000 يا عمرو، يقول نعم، يقول أنا ابن زيد وزيد قد مات وأنا وارثه، أنا وارثه الآن يعني وارث الوحيد، أعطني 1000 الذي عندك صار لي الآن، زيد صاحب الحق مات فينتقل الحق الدين هذا ينتقل إلى الوارث، صار الدائن من؟ الوارث، راح الدائن الأصلي مات، الدائن الجديد الآن هو الوارث وصاحب الحق الآن، جاءه الوارث وقال أعطني 1000 الذي عندك لأبي. هنا قال وادعى وأنه وارثه لزمه دفعه أي الحق لمدعي إرثه مع تصديقه له، إذا صدقه قال نعم أنا أعلم أنك ابن زيد، أعرفك أنك ابن زيد، وأخبره أنه هو الوارث الوحيد مثلا أو معه وكالة مثلا من الورثة أنه هو المسؤول عن الورثة أنه يعني اللي يطالب بالديون الورثة، إذا صدقه بذلك لازمه الدفع، لأنه الآن أقر أنه هو الدائن، كأنه يقول نعم أنا في ذمتي لك هذا الحق، إذن الآن ادفع ما دام أقررت فادفع، فإن أنكر فإنه يحلف ويبرأ، يعني يحلف ولازم الدفع إلا إن أقام الوارث البينة، والوارث سهل أن يقيم البينة، يأتي بشهود أنه وارث الميت ويسهل، لكن هذا إذا أنكر فإنه لازم الدفع. قال وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه، حلف إذا أنكر يحلف، أو لا يعلم موت رب الحق، يقول صحيح أنت الآن الوارث أنا أعرف أنك ابن زيد، لكن إيش يثبتني أن زيد قد مات؟ أثبت لي أن زيد قد مات، أنا ما أعلم أنه مات، أنا ربما أدفع لك اليوم يأتيني زيد غدا ويقول أعطني 1000، وقل دفعته لابنك، قال ما لي علاقة بابني، ابني كذب عليك والدين لي، يلزمه الآن أن يدفع إلى زيد مرة أخرى، فإذا لم يصدقه فإنه لازمه الدفع ولكن يحلف، لأنه لو أقر لزمه فلا بد أن يحلف، من لزمه الحق مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار، فإذا حلف لم يدفعه إليه إلا إذا إيش؟ إذا أقام بينه وقال أبا يلزم شيء، أنت يا صاحب الدين يا مدعي الإرث أو أنك الوارث أثبت، إيتي ببينة تشهد أن زيد قد مات وأنك الوارث، ثم بعد ذلك يلزمه الدفع. في سؤال قبل أن ننتقل للشركة؟ ما حد الوالدين؟ أحد الوالدين والد الوكيل ولا اللي عليه الحق؟ الصاحب الدائن ولا المدين؟ أبو الشخص. شوف عندنا 3، ارجع للمثال الأول، زيد الدائن، أبو زيد هو اللي راح العمر، ما يلزم الدفع إليه، ما يلزم، قال أنا وكيل زيد، نفس الشيء، والده ولا مو والده ما يلزم الدفع إليه، حتى لو دفعت أنت دين شخص من الناس يطلبك دين وجاك أبوه وأعطيته الدين ثم أنكر صاحب الدين، ما يلزمك الدفع له مرة أخرى، تقول أعطيت أباك، يقول أنا اللي أطلبك مو ليس أبي، أنا الدائن وأعطني ديني، يلزمك أن تدفع ثانية. إلا لو أثبتت أنه وكيل، عندك إثبات الوكيل تبرأ بها. الفقراء ما في معنى، يعني توكيل، بس هل هو واقع؟ يعني هل هو واقع؟ المؤسسات الخيرية تقبض نيابة عن أصحاب يعني الصدقات وليس نيابة عن الفقراء، هذه جهة خيرية تستقبل الصدقات سواء كانت فطر ولا زكاة مال ولا صدقة عامة، تستقبلها ثم تدفعها لمن تراه أهلا ومستحقا، وليس العكس. يعني ما في فقراء يبون يوكلون المؤسسات الخيرية، لا، صارت المؤسسات الخيرية هي اللي الآن الفقير اللي يتحكم بالمؤسسة، لا، المؤسسة هي اللي تتحكم في الصدقات وتوزعها على حسب ما تراه من الحاجة والمصلحة. لا، ليس الفقير هو اللي يوكل المؤسسة، لا، المؤسسة تستقبل ثم هي نائبة وكيلة عن أصحاب الصدقات. قبل يعني صلاة العيد مثلا، إذا قال وكلني فقير ما خالف، أي كان سواء صاحب مؤسسة ولا شخص عادي، من قال إنه في فقير وكلني إني أقبض زكاة الفطر فلا بأس، اتصل على فقير وقال له أنا عندي زكاة فطر تعال خذها، قال والله أنا بعيد وما أستطيع لكن بوكل زيد يجي يأخذها منك، أو أنت وكيل يا صاحب هذا، يعني وكل شخصا قريبا منه أو وكله هو، بعض الفقهاء يقول يجوز يوكله هو، يقول والله ما في أحد قريب أنا بعيد مسافر لكن وكلتك أنت يا صاحب الزكاة أقبضها عني، يقول يجوز أن يقبضها، ينوي أنه الوكيل يحوزها يضعها في مكان في بيته ويحصل القبض بهذا، وإذا جاء الفقير بعد يوم يومين أو أكثر أعطاها إليه.
قال رحمه الله: كتاب الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء الآية، وقوله جل وعلا: فهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وقال زيد رضي الله عنه: كنت أنا والبراء رضي الله عنه شريكين، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة. الحديث رواه البخاري.
كتاب الشركة، قال المؤلف رحمه الله: وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف في جواز الشركة لأنها معاملة نافعة وليس فيها غرر وليس فيها محظور، ودلت النصوص على جوازها لما فيها من النفع وليس فيها ضرر، والأصل في معاملات الحل، لكن هذه جاءت فيها نصوص تدل على الجواز، وإلا حتى لو لم نجد دليلا لا على هذا ولا على هذا نقول الأصل الجواز، لكن إذا وجد دليل على الجواز في المعاملات فهذا زيادة خير وزيادة تأكيد للجواز، وإلا فالأصل الجواز. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، والخلطة كما تقدم تنقسم إلى قسمين: خلطة أعيان، خلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي الشركة، يشتركون في عين المال، وقوله فهم شركاء في الثلث، هذا صريح لأنهم شركاء في الثلث، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني هذا الحديث ضعيف، ولو صح لدل على فضل الشركة، أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، يعني لو صح هذا الحديث لدل على فضل الشركة لما فيها من معية الله جل وعلا، لكن الحديث ضعيف فيه علتان: العلة الأولى فيه رجل مجهول سعيد بن حيان، والعلة الثانية أنه اختلف في وصله وإرساله، والذي وصله له أوهام، هذا يدل يعني يدل على أنه ما ضبط الحديث فوصله وخالفه غيره وأرسله، بدون ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث ضعيف لهاتين العلتين. واختلف العلماء رحمه الله هل الأفضل الشركة ولا الأفضل الانفراد، في خلاف، منهم من يرى أن الأفضل الشركة، الأفضل الشركة لما يحصل فيها من التعاون، ولو خسر أحدهم لم يخسر الثاني يعوض الثاني، وهذا يساهم بماله وهذا يساهم بخبرته وعمله ويحصل فيها نفع للآخرين، مثل شخص يجيد العمل ويعرف مثلا يتصرف ويتاجر، وفيه ناس كثير ما يعرفون كيف يتاجرون، عندهم أموال ولا سيما إذا كانوا أيتاما أو أرامل أو كذا، فيقولون إن هذا هو الأفضل، أنه يأخذ أموال هؤلاء ويعمل بها بالشروط المعروفة فينفع نفسه وينفع إخوانه ويحصل خير للجميع. وهذا يعني هذه وجهة نظر هؤلاء. ومنهم من قال إن الانفراد أفضل لأنه أسلم، والشركة فيها خطر، فالإنسان يدخل مع الناس في هذه الشركة قد يخسر، قد يعني يفرط أو يتساهل أو يجازف أو كذا، فتذهب أموال الناس فيحصل مشاكل ويحصل خصام ويحصل عداوة وبغضاء، كما هو الواقع الآن في كثير من الشركات التي قد يدخل فيها الإنسان بحسن نية وكذا، لكن يحصل عنده شيء من التفريط والتساهل وكذا فيضيع أموال الناس، فتحصل العداوة والبغضاء، والناس يتهمونه بأنه كذب عليهم وأنه غشهم وأنه ضيع أموالهم وكذا، فالمحاكم مليئة بهذه الشكاوى والخلافات بين الناس بسبب التسارع والعجلة في الدخول في هذه الشركات. لكن نقول أن من كان يعني متقن للعمل وعنده خبرة طويلة ويرى من نفسه الأمانة والصدق ومن نيته أن ينفع إخوانه المسلمين وينفع نفسه أيضا، فلا بأس إذا دخل في الشركة بهذه النية، ولا سيما إذا أخذ أموال أناس صالحين يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، أو أيتام أو أرامل، لأنه قد يكون يتيم عنده رأس مال 100,000 وكذا ما يكفيه، لو أنفق عليه سيفنى بمدة معينة، وهذا اليتيم ما عنده دخل، ما عنده إلا هذا المال، فيحتسب الأجر أنه ينميه لهذا اليتيم وينتفع هو، وقد يتسامح بعض الشيء بدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث مثلا، فيكون عمله طيبا، ولكن لا سيما إذا كان، لكن بشرط أن يكون قويا أمينا، يرى بنفس القوة والأمانة. القوة هي معرفة العمل والخبرة، والأمانة لا يجازف ولا يعني يدخل في أشياء فيها خطورة وكذا، لأن بعض الناس إذا كان المال ليس له ما يهمه، سهل خاطر، عنده مليون ما يملك منها ولا ريال، وعنده يعني عقد شركة مضاربة، يعني الربح فله نصف الربح مثلا، وإن خسر ما يتحمل شيئا من هذا المال فيجازف، لأن المال ليس له. لكن لو كان يملك هذا المليون لحسب 1,000 حساب للدخول في هذه الصفقة أو عدم الدخول وكذا، فهذا حرام، هذا من باب يعني الخيانة، من باب التفريط في حفظ هذا المال وفي تنميته. والضابط في ذلك أنه يقال ينظر أولا فيما يراه الناس أصحاب الخبرة، هل يعد الدخول في هذه التجارة وهذا البيع هل يعد مخاطرة؟ إذا عده أصحاب الخبرة مخاطرة فهو آثم، هذا عن مخاطر. والأمر الثاني يقال لو كان لك هذا المال، يعني تصور أو مثل لنفسك أنه مالك، هل تدخل في هذه المعاملة؟ ربما يقول لا، يعني فيها نوع خطورة، ولو كان المال له ما دخل، لكن ما دام أنه مال الغير يقول أخاطر، لأن الغالب أن المخاطرات يكون الربح فيها أكثر، فيقول بدل ما أشتغل في أعمال يعني بالسنة تحصل مثلا يحصل فيها كذا من المال، أحصل هذا في شهر، لكن معاملة فيها خطورة. فعلى كل حال الأمر فيه تفصيل، من كان عنده ضعف في الأمانة أو ضعف في الخبرة فلا شك أن الأسلم، بل قد يقال الواجب أن يحذر من الدخول في الشركات، والعكس بالعكس، من كان عنده أمانة وخبرة في الأعمال، عنده خبرة طويلة وأمانة، يثق من نفسه ونوى أن ينفع إخوانه المسلمين، فهذا عمل طيب يثاب عليه. هذا هو يعني الأقرب في هذه المسألة، هل الأفضل الشركة والأفضل الانفراد. وقال زيد رضي الله عنه: كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة بنقد منسي الحديث رواه البخاري. هذا صريح في جواز الشركة، والأمر المسألة واضحة ما في إشكال.
قال رحمه الله: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه، لأن مبناها على الوكالة والأمانة. أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر. وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المتلفات وأثمان البيعات، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة، أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما 100 والآخر 200، ولا تصح بالعروض وعنه تصح، ويجعل قيمتها وقت رأس المال رأس وقت العقد رأس المال، ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال، والنقرة قبل ضربها، والمرشوشة كثيرا، والفلوس النافقة كالعروض. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله. الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة، ولا يشترط خلطهما لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه. الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب.
يقول المؤلف رحمه الله: وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. والذي يجوز تصرفه من هو؟ هو المكلف البالغ الراشد الرشيد البالغ العاقل وإيش؟ والرشيد، لأن قد يكون إنسان بالغ عاقل لكن سفيه محجور عليه فلا يصح تصرفه، فإذا كان يصح تصرفه صح دخوله في هذه الشركات في أي نوع منها، لأن مبناها على الوكالة والأمانة، لأنه وكيل عن صاحب المال، وكيل عن صاحب المال، العامل الشريك وكيل يشتغل بماله بالأصالة ويشتغل بمال شريكه بالوكالة، يعني نفس عقد الشركة يتضمن الوكالة، لأنه لا يمكن أن يعمل به إلا إذا كان فيه وكالة، فلا يحتاج وكلته، لا، بمجرد ما يشترك اثنان، هذا منه مال ومال وعمل وعمل اللي هي العنان، هذا يكون يشتغل بمال نفسه أصالة، هذا ماله، يشتغل بمال صاحبه وكالة، فمبناه على الوكالة والأمانة. قال: أحدها شركة العنان. العنان قالوا العنان هي التي يشترك فيها اثنان كل منهما يأتي أو منه مال وعمل، هذا مال وعمل وهذا مال وعمل يجتمعان، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال، يجمعان هذا المال يعملان بالمالين وكل منهما يعمل. وأما المضاربة فالمال من شخص والعمل من شخص آخر. قال: سميت العنان تشبيها لها بعنان الفرس، فكل جهة تساوي وتماثل الجهة الأخرى، فلا فرق بين الحبلين اللذين في عنان الفرس، فإن الفارس يمسك العنان حبل من جهة اليمين حبل من جهة اليسار، طولهما واحد وحالهما مع الفرس واحد، هذا يحلف يمين وهذا يحلف يسار، فهذا مثل هذا تماما في شكله وطوله وفي نفعه وفائدته، فكذلك العنان هذا مساوي لهذا، لأن هذا منه مال وعمل وهذا منه مال وعمل يجتمعان بهذا، وإن يشترك اثنان فأكثر، قد تكون ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة ما في مانع مهما كثر العدد، وإن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع ذكر ابن المنذر، لأن هذا الأصل، هذا هو الأصل في المعاملات الحل، وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة، لأنها قيم المثلفات وأثمان البيعات يعني السلع، ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة كان متفاوتا من أحضر أحدهما 100 والآخر 200 ولا تصح بالعروض، وعنه تصح، وهذا هو الراجح قول الثاني أنها تصح بالعروض، فلا مانع أن يأتي بعروض، لكن بشرط أن تقوم بسعر البداية، هذا واحد قال أنا سأتي 100,000 ريال هذا نقد، الشخص الثاني قال أنا ما عندي 100,000 لكن عندي سيارة، أنا بأتي بسيارة أو أتي بإبل أو بغنم ونحو ذلك، نقول ما في مانع، لكن لابد أن تقيم السيارة في اليوم الذي اشترك فيه وتكتب القيمة حتى لا يكون في خلاف بعد ذلك، هذا جاء ب100,000 ريال وهذا جاء ب10 من الإبل، نقول قدروها الآن كم تساوي، فقدروها ب100,000 50,000 70,000، يكتب في العقد أن هذا جاء ب100 وهذا ما يقال جاء ب10 من الإبل، لا، لأنه سيحصل اختلاف عند التنظيم وقسمة الشركة، فتحول يعني تقيم العروض وتكتب في العقد بالقيمة، هذا لا شك أنه أقطع للنزاع وأبعد عن الظلم، نقول ما يخالف نجيب أرض لكن كم تساوي أرضك، تساوي 200,000 خلاص، يقال فلان جاء ب100,000 والثاني جاء ب200,000 ريال، ما يقال جاء بأرض، لا، لأن الأرض قد تغير سعرها فيما بعد، وإذا جاءت القسم قال وين أرضي كانت كذا وصارت الآن كذا ويحصل في خلاف، وقد لا يضبط متى بيعت وكم بيعت، يعني يبيعون يشترون وكذا، فلا مانع من العروض لكنها تضبط بالقيمة، إذن كل شيء يصح أن يأتي به سواء نقود مضروبة من ذهب وفضة، حتى الذهب والفضة إذا كان التعامل جاري، لكن الآن ما في تعامل بأعيان الذهب والفضة، لكن كان فيما سبق يتعاملوا بالذهب والفضة، فلو جاء أحد ب10 دنانير وجاء واحد بمثلا 200 درهم أو كذا، نقول لا مانع، لكن لابد أن يضبط، نشوف سعر الدراهم لأن الصرف يختلف قد يزيد وقد ينقص، فنقول اتفقوا على أحد الأمرين، يعني ما في مانع هذا جاء بذهب وهذا بفضة، نقول نخل نقبل، لكن إذا كتبنا في العقد ما نكتب 10 دراهم و20 درهم 20 دينار وكذا، لا، نقول حولوها شوفوا كم يساوي الدراهم، كم سعر الصرف اليوم، إذا عرفنا سعر الصرف نقول نكتبها بالدنانير، مثلا هذا جاء 100 دينار نسجلها 100 دينار، هذا جاء بمثلا 800 درهم أو 1,000 درهم أو 1,200، كم تساوي من الدنانير، تساوي مثلا نقول 80 دينار أو 100 دينار، سجلها بالدنانير حتى تضبط الشركة ويكون في اختلاف فيما بعد، إذا نقول نقبل الدراهم لكن نحولها دنانير، أو نقبل أو نحول الدنانير إلى دراهم، المملكة في العقد شيء واحد، قل هذا جاء ب100 دينار هذا ب80 دينار، أو نقول هذا جاء ب1,000 درهم وهذا جاء ب800 درهم حتى تضبط، وإذا جاءت القسمة لا يكون فيه اختلاف، لأن سعر الصرف يتغير كما هو معلوم، سعر الذهب يزيد وينقص، الصرف يتغير. إذا ما في إشكال، ما دام أنه يضبط بعملة واحدة انتهى الأمر. إذا نقول ائتي بما شئت، إذا كان سيقيم ويضبط بعملة واحدة بالريال مثلا، قل هذا جاء بمئة ألف ريال وهذا جاء بإبل لكن قدرناها 50، نقول هذا جاء بمئة وهذا جاء بـ50، فلا إشكال فيها. والثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة، لأنه لا بد من رجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله، هذا واضح أنه لا بد أن يضبط قدرا وصفة، يعني هل هو بالريال، هل هو بالدولار، هل هو بالجنيه، هل هو بكذا، لا بد يضبط هذا جاء بكذا من الريالات أو بكذا من الدولارات، أو فلا بد أن يعرف المال لأنه سيرجع إليه عند القسمة، هذا يأخذ ماله، هذا يأخذ ماله كاملا ثم يقسم الربح بعد ذلك. على الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة، واشتراط إحضارهما لتقرير العمل وتحقيق المشاركة كالمضاربة، يعني لابد من حضور المال. لو قال واحد أنا سأدفع 1,000,000 ريال لكن بعد سنة، لا، لأنهم يعملون الآن في المال، فأين المال الذي يعمل به؟ لابد من شروط الشركة أن يكون المال حاضرا، لأنهم بعد عقد الشركة سيشرعون بالعمل بهذا المال، بيع وشراء ونحو ذلك من سائر المعاملات. فالمال الذي في الذمة لا يمكن العمل به، ولا يشترط خلطهما، نعم لا يشترط الخلط لأنه الآن ما في إشكال، وإن كانت هذا أرض تؤجر مثلا، هذا جاء بأرض تؤجر، هذا جاء ببيوت تؤجر، هذا جاء بسيارات تباع وكذا وتكسب من ورائها، ما في مال، نقول ما خلف، هذا جاء بسيارة، هذا جاء بأرض، هذا جاء ببيت، هذا جاء بإبل وكذا، ما في مال، ما دام ضبطنا القيمة انتهى الأمر. فنبدأ نتصرف، البيت هذه تؤجر أو تباع، السيارة هل هي جاء بها أرادوا التأجير أو البيع وكذا، يعملون كما اتفقوا، ثم بعد ذلك كل يرد إليه ما دفع ثم يقتسم الربح بعد ذلك إذا انتهت المدة التي اتفقوا عليه. كم شوي؟ ولا يشترط خلطهما لأنه عقد على التصرف كالوكالة، ولهذا صحت على جنسين، ولأن المقصود الربح، ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا الإذن في التصرف، ولا الإذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه، ما حاجة نقول أذنت لك أن تؤجر بيتي أو تبيع بيتي، ما دام أنهم عقدوا هذا العقد ونصوا على أن عنان، هذا خلاص، هذا مقتضى العقد أن كل واحد يتصرف في المال كله بيعا وشراء وقبضا ومطالبة، يحتاج إلى مطالبة وضمان لو التلف بتعدي وتفريط، وكل يعني أنواع وجوه التصرف يتصرفون بمجرد العقد في مجموع المال، ما يقال هذا ما يتصرف إلا في مال وهذا ما يتصرف في مال، لا، البيت لزيد والسيارة لعمر، عمر صاحب السيارة له اللي يبيع البيت، ما يجي صاحب البيت يقول ليش بعت بيتي وكذا، أنا لا، هذه شركة، شو الآن اشتركنا على أن نبيع ونشتري بهذه الأموال أو هذه العروض، فكل يتصرف بما يراه مصلحة بهذه الشركة لأنها تتضمن الوكالة. قال الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، ما يشترط، الشرط هو تحديد الربح، يقول لك يا زيد الثلث ولك يا عمرو الثلثان، يعني النسبة مشاعة، ولا يجوز تحديد ربح البيت لفلان، ربح السيارة لفلان، ربح كذا، لا، هذا حرام، لأن هذا قد يربح كثيرا وهذا قد يربح قليلا أو يخسر، فيكون فيه غبن، يكون فيه جهالة، لا، النسبة مشاعة، قال كل واحد له إما على النصف أو الثلث أو الربع حسب ما يتفقان عليه، وقد يكون واحد جاء بثلث رأس المال والثاني له الثلثان، وصاحب الثلثين له نصف الربح، ما له ثلث الربح، له النصف، اتفقوا على النصف. نقول ما في مانع. طب كيف صاحب الثلثين ما يأخذ إلا النصف؟ نقول لأن صاحب الثلث عمله أفضل، لأنه صاحب خبرة أو يعمل أكثر أو يسافر مثلا، اتفقوا على أنه يسافر، فإذا يمكن لصاحب المال الأقل يأخذ النسبة الأكثر لأجل العمل، لأنه عنده أحذق يعني عنده خبرة أكثر، أو لأنه يعمل أشط كالسفر. قال والله نتفق أن اللي يسافر فلان اللي محتاجون له السفر لتوريد بضائع كذا، يقول أنت فلان اللي تسافر، ما هو على ما يتفقون عليه. المهم أنهم يتفقون على نسبة مشاعة معلومة، هذا هو الشرط، سواء كانت كثيرة أو قليلة. وهذا معناه أن يشترط قول أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، يعني مشاعا، سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله وقل وأكثر. وقال أبو حنيفة رحمه الله لأن العمل يستحق به الربح، العمل يؤثر وقد يتفضل فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. إذا المسألة واضحة. مش السؤال الجزء الثاني يصح فيما أحضره، إذا اتفقوا على رأس المال مليون وأحضر نصف مليون وقال نصف الثاني بعدين، تقول تصح في هذا النصف، تبطل في النصف الثاني، لأنه ما في شركة إلا فيما حضر. فنقول أنتم كتبتوا رأس المال مليون لكنكم أحضرتوا نصف مليون وبدأتم تشتغلون، نشطب على مليون ونكتب رأس المال نصف مليون، يصح فيما حضر ويبطل فيما لم يحضر. هذا اللي يظهر لي في هذا. سيأتي يقول فمتى فقد شرط فهي فاسدة، ثم بدأ يبين حكم الفاسدة.
قال رحمه الله فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه، لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرطا لفساد الشركة، لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة. فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 تقاصى بدرهمين ونصف ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
هذا الآن هو حكم الشركة الفاسدة، إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنها تكون فاسدة، فإذا فسدت هذا يترتب عليها. إذا اشترطوا مثلا لهذا الثلث وهذا الثلثان نقول هذا الشرط باطل، الآن ما يطبق على الشركة، بطلت فلا نعطي هذا الثلث وهذا الثلثين. إذن كيف نصنع؟ نقول نرجع للمال، كم هذا دفع؟ هذا دفع النصف وهذا دفع النصف، إذن الربح متولد عن رأس المال، إذن كل يأخذ بقدر رأس ماله، إذا كان نصفين كل الربح نصفين، إذا كان نصر هذا الثلث هذا الثلثين هذا يأخذ ثلث هذا يأخذ ثلثين على حسب رأس المال، لأن الربح متولد من رأس المال، فمن كان رأس ماله أكثر فربحه نصيبه أكثر. هذا بالنسبة لرأس المال، لأنهم اشتركوا في المال اشتركوا في العمل، المال هذا حكمه كل يأخذ على حسب ماله. العمل هو الآن عمل عملا بعقد فاسد فيرجع كله، لأنه ما يضيع عمله، هو عمل لنفسه وعمل لصاحبه، والعمل قد يتفاوت كما تقدم، هذا كان يسافر يتحمل مشاق وعمله أشد يحتاج أجرة أكثر عليه، وهذا عمله دون ذلك، أو هذا أخبر وأحذق وكان تصرفه يعني له أثر كبير في الربح وهذا عمله دون ذلك، فنقول كل عمله محفوظ لأنه عمل على سبيل المعاوضة ولم يعمل على سبيل التبرع، لكن الاتفاق الذي اتفق عليه باطل. فنرجع إلى الأصل، الأصل أن الشخص لا يضيع عمله لأنه لم يتبرع به. إذن نقول أنت عملت لنفسك ولصاحبك، فوش يكون لك النصف، النصف العمل لنفسك والنصف الثاني لصاحبك، هذا هو العدل، هذا له نصف العمل والنصف الثاني لصاحبه والثاني مثل، كل منهم يستحق نصف الأجرة أجرة عمله. ثم ضرب مثالا فقال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة، فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي 10 دراهم والآخر 5 لأن الأول عمله أفضل أو أشق فيساوي 10، نقول هذا اللي يسافر كم يستحق خلال شهر مثلا شهرين، قال والله يستحق 10,000، وهذا اللي جالس في البلد عمله في البلد كم يستحق، قال والله في خلال مدة شهر شهرين هذا لو كان أجيرا يكون راتبه 5,000، إذن نقول الأول لك 10 والثاني لك 5، لكن نقول تقاص بدرهمين ونصف، لأنه الآن صاحب 10 اللي عليه 10 سيكون له 5 ولصاحبه 5، وذاك سيكون له 2.5 ولصاحبه 2.5، إذا صاحب 5 سيأخذ 5 اللي هي نصف العمل ويدفع كم؟ 2.5، كم بقي له؟ 2.5، يعني اختصار، بدل ما يقال ادفع 5 وذاك يدفع 2.5، يعني صاحب 10 الآن سيدفع 5 وذاك سيدفع له 5 وصاحب 5 سيدفع له 2.5، فبدل ما هذا يدفع 5 وذاك يدفع 2.5 يقول اختصروها من الأصل وادفع أنت الثاني اللي عمله قليل، نقول عليك الآن 2.5، هذه معنى المقاصة، اختصار للعمل، بدل ما يدفع 5 اللي عمله أقل عليه 5، لأن ذاك الآن عامل 10 فنصف العمل 5، إذن اللي ما يسافر كم سيدفع؟ كم عليه؟ 5، لأن المسافر عمله 10، 5 له و5 للجالس، إذن الجالس هذا اللي ما يسافر نقول تدفع كم؟ 5 للي يسافر، وأنت اللي تسافر هذا أجرته 5، 2.5 له و2.5 لك، تدفع له 2.5، إذن بدل ما يجي اللي جالس يعطيه 5 ثم المساعد يعطيه 2.5 نقول للجالس يدفع كم؟ 2.5 وينتهي الأمر. هذا هو يعني خلاصة ما ذكر المؤلف هنا في هذه المسألة، لأنهم اشتركوا في أمرين، مال وعمل، المال له حكم والعمل له حكم، المال يكون الربع قدر النسبة والعمل يكون على قدر الأجرة. لا ما أخذ 7.5، لا هو اللي دفع، اللي جالس ما يسافر الآن هذا يسافر، زين هذا يسافر وأجرته كم يستحق على سفره وتعبه؟ 10,000، واللي جالس يستحق على عمله كم؟ 5. طيب الآن نقول للي جالس هذا الآن يستحق 10، 5 له لأنه عمل بنفسه ولك، وعمل لك نصف العمل، نصف له ونصف لك، كم يلزمك أيها الجالس تعطي المسافر؟ 5، واضح؟ طيب وأنت أيها المسافر هذا أيضا عمل لك، عمل ب5 لك وله، فأنت أيها المسافر يلزمك تعطيه كم؟ تعطيه 2.5، إذا من هو اللي صار مطلوب الآن؟ الجالس ولا المسافر؟ المسافر، الجالس هو المطلوب الآن، نقول أنت أيها الجالس صار عليك الآن 2.5، تعطي المسافر 2.5، تأملها وتطلع إن شاء الله. نعم ونوصل الآن كل عقد ضمانه صحيح، نقف على قول كل عقد لا ضمانه صحيح لا ضمانه في السبيل.